ولذلك سميت العاقلة عاقلة لأنها تمنع قريبها مما لا خير فيه، ولأنها تمنع عن قريبها السوء والأذى. ويختص وتختص العاقلة بالعصبة، فيشمل ذلك العاقلة من جهة الآباء وكذلك من جهة قرابة الآباء، فيشمل الآب والجد، ويشمل فروع الأجداد كالأعمام وأبناء الأعمام من جهة العمومة للأشقاء ولأب. وأما العمومة لأم فإنهم لا يدخلون في العاقلة. وهكذا بالنسبة للقرابة من جهة النساء كالخالات والأخوال فإنهم لا يعقلون، وإنما تختص العاقلة بالعصبة على التفصيل الذي ذكرناه في المواريث. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقام حمل بن مالك حمل بن النابغة الهذلي فقال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استأل؟ فمثل ذلك يطل. هذه العبارة من هذا الصحابي كانت منه على سبيل التعجب والاستغراب. ولذلك لا يجوز للمسلم إذا حكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فبلغه نص الكتاب والسنة أن يعقب على حكم الله ورسوله، فليس لأحد قول بعد قول الله وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك شنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فهو يقول: كيف أغرم، أي كيف أدفع وأضمن من لا شرب ولا أكل؟ وذلك أن الجنين لم يخرج فلم تثبت حياته، لأن الأكل والشرب يدل على وجود الحياة. وكذلك قوله: ولا نطق ولا استهل، يقال استهل من الإهلال أي رفع الصوت، أهل إذا رفع صوته. وسمي الإحرام إهلالا لأنك إذا أحرمت بالحج والعمرة رفعت الصوت بالتلبية، فيسمى الإهلال إهلالا لرفع الصوت. ويقال استهل المولود أي إذا صرخ عند ولادته، يقول: كيف أدفع وأضمن، مع أن هذا الجنين لم تثبت حياته. فقوله: فمثل ذلك يطل، أي يلغى ولا يجب ضمانه بما ذكر. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا من إخوان الكهان. الكهان جمع كاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب، ويشمل ذلك ادعاءه للأمور التي ستقع. أما إذا أخبر عن أمور وقعت كمعرفة من سرق الأموال والمتاع فإنه يسمى عرافا. والكهانة من كبائر الذنوب، وهي كفر بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن ادعى علم الغيب فقد كفر، فمن ادعى أنه يعلم ما سيكون في الغد أو ما سيكون بعد ساعة أو ما سيحدث بعد ساعات فإنه كافر بالله ورسوله، لأن علم الغيب من الأمور التي استأثر الله بها، بل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأجمع العلماء على أن من ادعى علم الأشياء قبل وقوعها أنه كافر. فادعاء علم الغيب كفر، سواء ادعى علم الغيب بالاستعانة بالشياطين ونحوهم من المشعوذين، أو ادعى علم الغيب بالطرق الحديثة الموجودة الآن، ومن أشنعها وأعظمها ما عمت به البلوى مما يسمونه من قراءة الحظ والبروج. فمعرفة البروج والنظر فيها والتصديق بما فيها يعتبر كفرا بالله ورسوله، كفرا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله. فمن قرأ حظه في النجوم وصدق فإنه والعياذ بالله قد كفر بالله ورسوله. وهكذا إذا قعد بين يدي من يقرأ كفه أو يقرأ في فنجان قد شرب فيه، فقراءة الفنجان وقراءة الكف كفر بالله ورسوله، لأنها ادعاء لعلم الغيب، ولا يجوز أن تصرف قلوب الناس بالاعتقاد في غير الله عز وجل، بل ينبغي أن يرد علم الغيب لله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما سيكون وما لم يكن من الأمور سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير. فلا يجوز مثل هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام من إخوان الكهان، قال العلماء جعله من إخوان الكهان من أجل السجع، والمراد بالسجع أن يأتي بكلام منثور تتفق فواصله في الحروف، وذلك أنه قال أكل وقال استهل وقال يقل، فهذا التوافق في الفواصل تسميه العرب سجعا، فإن كان بالنظم مع اتحاد القوافي سمي شعرا، وأما إذا كان نثرا فإنه يسمى سجعا. والسجع على ضربين: الضرب الأول أن يكون سجية وفصاحة من المتكلم، فهو محمود ونعمة وفضل، والضرب الثاني أن يكون تكلفا وتشدقا وتقعرا، فهذا ممنوع ولا خير فيه، ولذلك يعتبر التفصيل فيه على هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه الأخبار والآثار وفيها سجع، ولكن سجعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كان فصاحة وبلاغة، وهو إمام الفصحاء وسيد البلغاء صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الجملة دليل على أنه ينبغي التشنيع على من اعترض على شريعة الله وحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يستوي في ذلك أن يعترض على أحكام الشريعة أو يعترض على حكم المفتي أو قضاء القاضي، وهذا مما عمت به البلوى، أن الناس إذا سمعوا بفتوى العالم تسابقوا للتكلم فيه والطعن في فتاويه، وهذا يخشى على صاحبه، خاصة إذا قصد به الاستهزاء بالعلماء. فمذهب طائفة من أهل العلم أنه إذا قصد التحقير والاستهزاء أنه والعياذ بالله يكون كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه إنما حمله على الاستهزاء وجود هذا الحكم الشرعي. وقد تضرر هذا العالم لا لذاته ولكن لكونه مبلغا عن الحكم، فلذلك يعتبر كفرا من هذا الوجه. وهكذا بالنسبة للاعتراض على القضاء، فإذا قضى القاضي في قضية واجتهد بالغ وسعه وكان إنسانا معروفا بالأمانة والعلم، فليس للناس أن يطعنوا في قضائه، وليس لهم أن يستهجنوا رأيه ولا أن يؤذوه، فذلك من الظلم له، لأنه إذا اجتهد فقد بذل ما في وسعه، وما على المحسنين من سبيل، والله كلفه أن يبذل الجهد، وإذا بذل جهده فإنه لا يلام.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك.
هذا الحديث الشريف يتعلق بمسألة مهمة من مسائل القتل، وهي مسألة دفع الصائل، والصائل هو الإنسان الذي يهجم عليك يريد أخذ مالك أو الاعتداء على عرضك أو قتلك بدون حق، فهذا يسمى بالصائل. وقد بينت الشريعة الإسلامية حكم من صال على النفوس، أوصال على الأموال أوصال على الأعراض. وهذا الحكم قد استم وهذا الحكم قد تعلق به هذا الحديث الشريف، ولكنه ورد في مسألة الاعتداء على الأعضاء. والصائل يؤذيك بصور، فتارة يؤذي في الأموال، وتارة يؤذي في الأعراض، وتارة يؤذي في الأنفس، وتارة يؤذي في الجسد والأعضاء. والحديث الذي معنا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه، يختص بالاعتداء على الأعضاء، وذلك أن هذين الرجلين وقعت بينهما الخصومة، فعض أحدهما الآخر، فنزع الذي عضت يده يده من فم الذي عض، فلما نزعها سقطت ثنية الرجل. وهذا فيه دليل على أن من دفع الظلم عن نفسه ودفع الأذى، ولم يكن ذلك بقصد وجود الضرر، أنه لا يلزم بالضمان. وقال بعض العلماء سواء قصد الضرر أو لم يقصد، لكنهم قالوا إذا قصد الضرر يفصل فيه على التفصيل الذي سنذكره في دفع الصائل. أما من هجم على الإنسان وهو يريد أن يأخذ ماله أو ينتهك عرضه أو يسفك دمه، فإن الواجب عليك أن تدفعه بأخف الأمور. فلو أن إنسانا حمل عليك السلاح والعياذ بالله يريد قتلك، فحينئذ ننظر إذا أمكنك أن تضرب يده التي تحمل السلاح، أو أمكنك أن تفر عنه دون أن يلحق بك الضرر، فإنك تدفع ضرره بهذا الأخف، ولا يجوز لك أن تقتله، لأن قتله لست محتاجا إليه، فيكون فيه اعتداء من هذا الوجه. وحينئذ من أقدم عليك يريد قتلك، فإن أمكنك دفعه بالأخف وجب عليك دفعه بالأخف. ولو كان عندك سلاح وعلمت أنك لو ضربته بهذا السلاح في يده لا يستطيع قتلك، فتضرب يده ولا تقدم على قتله. وهكذا لو كان لا يستطيع قتلك لو ضربته في رجله أو في موضع في غير مقتل وجب عليك ضرب ذلك الموضع، فإن أقدمت على قتله وجب الضمان، في قول طائفة من العلماء رحمهم الله. وأما إذا أقدم يريد أخذ مالك، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الصحابي عن الرجل يريد أخذ ماله بالظلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فدل على أن دفع الصائل يوجب إسقاط حرمته، ولكن بالشروط التي ذكرناها، وهو تعين الدفع. فإذا تعين دفعه لا حيث لا يمكن دفعه إلا بالقتل قتل، ويصبح دمه هدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر هاتين الثنيتين، لأنها كانت على سبيل دفع الصائل. وبناء على ذلك، فكل من دفع الصائل فإنه دافع للظلم عنه. أما إذا كان الذي يصول عليك له حق في مالك، فإن دفعه يعتبر من الظلم. فلو أن إنسانا أخذت منه ماله، فجاء يريد أخذ ماله منك، وهددك يريد أخذ المال، فإنه لا يجوز لك قتله، وإنما ينبغي عليك رد مظلمته إليه. وأما إذا كان الأمر مشتبها فإنه يرفع أمرك وأمره إلى القضاء وشرع الله جل وعلا، وما حكم فهو المعتبر. وبناء على ذلك ينبغي التفصيل في دفع الصائل على الصور التي ذكرنا.
نعم.
وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به الجرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة.
هذا الحديث الشريف يشتمل على حكم الانتحار، والانتحار هو أن يقدم الإنسان على قتل نفسه والعياذ بالله عز وجل من سوء الخواتم. فهذه من أعظم الجرائم ومن كبائر الذنوب. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تحسى سما فمات فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يطعنها خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى جبل فتردى منه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. هذا الحديث يتعلق بالانتحار، والانتحار قتل الإنسان لنفسه، ويكون قتله على صورتين. الصورة الأولى يسميها العلماء بصورة الإيجاب، القتل بالموجب، والصورة الثانية القتل بالسبب بالسلب. أما القتل بالموجب فهو أن يقدم الإنسان على قتل نفسه بما يفضي به إلى الهلاك غالبا، ومن أمثلة ذلك عياذا بالله عز وجل أن يطعن نفسه بالسكين أو يطعن نفسه بالخنجر أو يضرب نفسه بسلاح يقتل، كما هو الحال في البنادق الموجودة الآن، أو يقتل نفسه برميها من شاهق أو يقتل نفسه بتغريقها أو رميها في بحر أو بئر أو بركة لا يحسن السباحة وهي عميقة تفضي به إلى الموت، أو يرمي نفسه في نار متأججة. فهذا كله من قتله لنفسه، وهكذا من قتله لنفسه أن يتحس السم والعياذ بالله فيشرب ما يفضي به إلى الموت والهلاك. فهذا كله من القتل بالموجب. أما القتل بالسلب فهو أن يمتنع عما يوجب نجاته فيهلك مع غلبة ظنه أو قطعه بأنه يهلك. ومن أمثلة ذلك امتناعه عن الطعام والشراب، فلو أضرب عن الطعام والشراب حتى مات فإنه منتحر. وهكذا لو أنه علم أن نجاته في فعل معين وامتنع من هذا الفعل، كأن تكون النار قد هجمت عليه في غرفة وفتح له باب الغرفة وقيل يا فلان اخرج، فآثر البقاء وأصر مع وجود العقل والإدراك والعلم والمعرفة، فإنه حينئذ يعتبر منتحرا والعياذ بالله. فهذه كلها من صور الانتحار، والانتحار كبيرة من كبائر الذنوب، أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمها بقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا نهي والنهي للتحريم. وقال بعض العلماء: الانتحار أعظم إثما من قتل النفس المحرمة، فقتل الإنسان لنفسه أعظم من قتله لغيره. واختلف العلماء في مسائل هل هي من الانتحار أو ليست من الانتحار، ومن أشهرها المسألة المعروفة: لو أن إنسانا كان وحيدا في المعركة وهجم على 100 رجل من العدو وهو وحيد، ويغلب على ظنه أنه سيقتل فهجم عليهم وهو واحد فقتلوه، هل يكون هجومه انتحارا أو لا يكون؟ ولهذه المسألة صور معاصرة موجودة الآن، كما لو غلب على ظنه أنه لو فجر نفسه أنه يقتل عددا من العدو ففعل ذلك بنفسه، هل هو منتحر أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهبت طائفة من العلماء ومنهم فقهاء الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الإمام أحمد والشافعي إلى أن من هجم على العدو بهذه الصورة أنه ليس منتحر، وأنه شهيد من أفضل أنواع الشهادة في سبيل الله عز وجل، واشترطوا لذلك أن تكون منه نكاية في العدو، وأن يكون قاصدا للشهادة في سبيل الله عز وجل، فإذا فعل ذلك فهو شهيد بإذن الله عز وجل. وذهب طائفة من فقهاء الشافعية والحنابلة إلى المنع من هذه الصورة وأن فيها شبهة الانتحار، واستدل الذين قالوا بالجواز بالأدلة الصحيحة التي تدل على مشروعية هذا الفعل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قالوا إن قوله يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، فهذا الذي أقدم على قتل نفسه بهذه الصورة قد باع نفسه لله عز وجل لكي يفوز برضوانه العظيم. ولا شك أن دلالة الآية واضحة ظاهرة، فإن من يقدم على هذا الفعل لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، ويريد إرضاء الله بالنكاية في العدو، وكذلك بالغ الأثر فيهم. واستدلوا بما ثبت في الأثر الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري أنهم لما حاصروا العدو خرج رجل فحمل على العدو فأثخن فيهم فقتل، فقال بعض الناس: ما باله يفعل ذلك؟ والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقام هذا الصحابي الجليل وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية الكريمة وقد نزلت فينا معشر الأنصار وتتأولونها على غير وجهها، إنا كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعزنا الله بالإسلام. فقال بعضنا لبعض: إن الله أعز الإسلام، فهلموا إلى أموالنا نصلحها. فلما هممنا بإصلاح أموالنا قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فجعل الله التهلكة ترك الجهاد وترك مضارة العدو بشهادة هذا الصحابي الجليل. فدل على أن هذه الآية لا تنطبق على هذا العبد المؤمن الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. وفي الحديث الصحيح وفي الخبر الصحيح أن البراء بن مالك لما حاصروا مسيلمة الكذاب في حديقته حملوا البراء فنقض الحديقة وهي صورة انتحارية، ومع ذلك لم ينكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فقال هؤلاء الفقهاء إن هذا يدل على مشروعية حمل الواحد على المئات وحمله.
وهذا الحديث حسنه بعض العلماء رحمهم الله، وجاء في رواية يضحك الله بعبده ينغمس في العدو حاسرا، وهذا من أبلغ أنواع الشجاعة والإقدام على الموت. وهكذا يكون حال المؤمن أنه إذا عظمت الآخرة في عينيه هانت عليه الدنيا، وإذا عظم عليه رضوان الله العظيم قدم روحه في كفه رخيصة لوجه ربه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فأخبر سبحانه أن الإقدام على العدو والاستشهاد إنما هو بيع، ومن أراد أن يبيع ويشتري فإن الثمن يدفعه غاليا للعزيز الغالي، وسلعة الله غالية. فإذا بذل نفسه بهذه الصورة العظيمة في الشجاعة والبلاء فإنه شهيد كما يقول هؤلاء الفقهاء. وقال أصحاب القول الثاني إنه لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأنه انتحار، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا يقتل نفسه فيحرم عليه فعل ذلك. وقال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا يلقي بنفسه إلى الهلاك. والصحيح والله أعلم أن هذا من الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأن من أقبل على فعله يريد وجه الله والدار الآخرة بشرط أن يغلب على ظنه وجود النكاية في العدو، كما قرره أصحاب هذا القول أنه يعتبر شهيدا بإذن الله عز وجل، ولذلك لا حرج عليه في هذا الفعل. وقد أمرتنا شريعتنا بأخذ القوة وإعدادها بالصورة لكل زمان بحسبه، فلكل زمان ما يصلح له، ويتعامل المسلمون مع أعدائهم بالصورة التي تكبح جناحهم وتستأصل الشر من نفوسهم وتوقع الرهبة في قلوبهم من المؤمنين. وكل هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على تعظيم الانتحار، وأن الانتحار يعتبر من كبائر الذنوب التي يكون ويكون سببا لدخول النار والعياذ بالله. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على أن قاتل نفسه لا يصلى عليه. والصحيح أن المنتحر فيه تفصيل، فإن أقدم على الانتحار يرى أن ذلك حلالا مستحلا له فإنه كافر خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله، والجنة عليه حرام على ظاهر هذا النص. أما إذا أقدم ولم يكن مستحلا للقتل فإنه لا يعتبر خالدا في النار، وذلك لثبوت حديث الطفيل في صحيح مسلم. وحاصل هذا الحديث أن الطفيل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دوس، فلما قدم إلى المدينة كان معه رجل من قرابته من قبيلته. هذا الرجل أصابه المرض فاستعجل الموت فقطع براجمه فشخبت ثم مات. فلما مات رآه الطفيل في النوم فقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وأدخلني الجنة؟ قال ووجد يده قد قطعت وعليها شيء. فقال له ما بها يدك؟ قال قال الله تعالى لن نصلح لك ما أفسدت من نفسك. فأخبر الطفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع كفيه وقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذا يدل على أنه لا يعتبر خالدا في النار، خاصة وأن الحديث الذي معنا شرع من قبلنا وشريعتنا فيها رحمة وتيسير. وكذلك بالنسبة لحديث البخاري في كونه خالدا مخلدا في النار إذا استحل ولم يتب من فعله، وإذا أقدم الإنسان على قتله وانتحر، فإنه في هذه الحالة لا يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه الأئمة وأهل الفضل حتى ينزجر الناس من فعله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ديئ له بجنازة، فلما أراد أن يصلي عليها قال رجل: يا رسول الله إنه قتل نفسه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيته فعل ذلك بيده؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصلي عليه. قالوا: فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. فمنهم من يقول: هذا شرع للأمة كلها، لا يصلي عليه الناس كلهم. ومنهم من يقول: يختص هذا بالإمام، وهو الصحيح لقوله في الرواية الأخرى: أما أنا فلا أصلي عليه، وإلا لو كان الحكم عاما لقال: اقبروه ولا تصلوا عليه. أما كونه يقول: أما أنا فلا أصلي عليه، يدل على التخصيص من باب الزجر والترهيب حتى لا يأتسي به غيره. ويجوز الترحم على المنتحر والدعاء له بالمغفرة والعفو من الله عز وجل، لأنه من فساق المسلمين، وفساق المسلمين إذا ماتوا فإنه لا حرج في الدعاء لهم، بل إنهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء والترحم والاستغفار لهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا الختام، وأن يبلغنا دار السلام بكل أمن وأمان وسلام، إنه ولي ذلك سبحانه ذو الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يفترق عين العبد أو الأمة، أم يجوز دفع ما يقابلها من الأموال؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: نعم، يجوز دفع ما يقابل الوليدة، العبد والأمة، تقدر قيمتهما ثم بعد ذلك يدفع عدل ذلك من الأموال، سواء كان من الذهب أو كان من الفضة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ: لو ضرب رجل امرأة وأسقطت جنينها، وقرر الأطباء أن جنينها كان ميتا من قبل وليس من جراء الضرب، فما الحكم أثابكم الله؟
هذا محل إشكال، لأن توصل الطب إلى أنه كان ميتا هذا محل نظر، يعني قد تكون هذه المسألة فرضية. يعني جلست مع بعض الأطباء ولم يذكروا هذا، لأن الطبيب لا يستطيع أن يحكم بكونه حيا أو ميت، لا بكونه ميتا إلا إذا كان على علم بحال الجنين بعد 120 يوم، وبناء على ذلك يعني الشهادة بمثل هذا تحتاج إلى نظر، وأظن أن السؤال فرضي أكثر من أنه واقعي، وبناء على ذلك لا يعتد، لأن عندنا دليل شرعي أنه تنفخ فيه الروح، والقاعدة أننا نبقى على أنه بعد 120 يوم أنه تنفخ فيه الروح حتى يدل الدليل على أن الروح لم تنفخ. وبناء على ذلك لو قال الأطباء لم تنفخ الروح، فعندنا نص أن الروح نفخت بعد 120 يوم، لكن الأطباء لهم حكم الظاهر، والشرع يحكم على الظاهر والباطن، فقد تكون هناك روح خفية لا يعلمها الأطباء ولا يطلعون عليها، ولذلك وجب الضمان على هذا الوجه. وبناء على ذلك لو أنه أسقطت، سواء قالوا أنه كانت فيه روح أو لم تكن فيه روح، فالوليدة ثابتة، يعني لو قال الأطباء أنه كان ميتا عندما أسقط فالدية ثابتة، الضمان ثابت، وذلك لأن العبرة بوجود التخلق سواء وجدت الروح أو لم توجد على التفصيل الذي ذكرناه الفقهاء، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو كانت المرأة تعاني من مرض في رحمها بحيث أنها لو حملت تتألم آلاما لا يعلمها إلا الله، فهل يجوز لها أن تسقط؟ أثابكم الله.
إما أن تتعاطى العزل في هذه الحالة، إما أن تتعاطى العزل وتأخذ بأسبابه لوجود ما يحول دون الحمل، وإما أن يكون أن يتعاطى زوجها ما يمنع الإمناء في الفرج كوجود الحائل عند الجماع. أما كونها تجد الضرر والتعب في الحمل فهذا شيء شهد الله به من فوق سبع سماوات، حملته كرها ووضعته كرها، وقال عن مريم بنت عمران وهي في عنايته ورحمته سبحانه وتعالى: فأجاءها المخاض. فأجاءها بمعنى ألجأها، لأن العرب تقول فأجأ أي بمعنى ألجأ، فقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، مع أنها محفوظة من الله والملك يقول لها نادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، ومع ذلك تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال بعض العلماء لكي إن الله عز وجل ذكر قصة مريم وكلامها في هذه الحالة الشديدة العصيبة حتى يتذكر كل إنسان ما الذي لاقته أمه في سبيله. يعني هذه المرأة الصالحة، ومع كون هذا كلمة الله وروحه وروح منه سبحانه وتعالى، أعني عيسى بن مريم أنه كلمة الله، ومع ذلك تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا، فكيف بمن عداه من سائر الناس. فهذا أيا ما كان تعب المرأة وأناءها ومشاكلها التي تحصل من حملها، هذا أمر معروف ولا بد منه، ولذلك يعتبر من الكر ويعتبر من التعب الذي تجده المرأة، ولعل الله أن يرفع به درجة النساء ويعظم به أجورهن ويجزل به ثوابهن، ولا شك أنهن مجزيون على هذا الابتلاء وعلى هذا الضنك والعناء، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة أسقطت قبل 4 أشهر ودفنته في البيت، وقد مر على هذه الحادثة ما يقارب 20 عاما، فهل يجوز لها ولغيرها الصلاة في ذلك المكان الذي دفنت فيه السقط؟ أثابكم الله.
هذا السقط العلماء يتكلمون على إعطاء الجنين حكم الحي، وخاصة من جهة قبره وما يترتب عليه من أحكام من تغسيره وتكفينه والصلاة عليه إذا تمت له 120 يوما. أما إذا كان قبل 120 يوم ففيه تفصيل. إن رأت فيه صورة خلقة الآدمي ولو بعضو من أعضائه فحكم حكم الحي، يعامل معاملة الحي ويكفن ويحفظ ويكون له ما يكون للحي من الأمور المعتبرة، ويعتبر دمها الذي ينزل بإسقاطه دم نفاس. أما إذا لم تكن فيه صورة التخلق فهذا حكمه حكم العلقة وحكم النطفة، وإخراجها على هذا الوجه لا يعتبر بمثابة القبر ولا يكون وجوده في هذا الموضع قبرا، والله تعالى.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: والدتي تأمرني بأن أكشف على أخيها من الرضاعة، وزوجي يمنعني من الكشف عليه لعلمه بأنه شاب وعلى غير استقامة وخوفه علي من الفتنة، فهل يجوز أن يكشف عليه أم لا؟ سابقكم الله.
لا يجوز للزوج أن يمنعك من لقاء خالك من الرضاعة، فإن هذا يعتبر خالا من الرضاعة، ومنعه تحريم لما أحل الله، بل ينبغي له أن يأذن لك بمصافحته والكشف عليه، لأنه شيء أباحه الله من فوق سبع السماوات، وليس لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتدخل في حكم الله فيحرم ما أحل الله أو يحرم ما أحل الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن الكذب على الله تحريم ما أحل أو تحليل ما حرم، فينبغي على الزوج أن يتقي الله عز وجل. ولكن إذا كان هناك ريبة في الرجل فأنت المسؤولة أمام الله عز وجل، إن وجدت منه أمورا مريبة ووجدت منه تصرفات غريبة تدعو إلى الريب فحينئذ تحتاطين، فلا تقابليه إلا بحضور الزوج، وإن جاء في غير حضور الزوج تتعذرين من لقائه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك طفل يبلغ من العمر 12 عاما كان يمازح زميلا له وقام بدفعه فسقط على حافة صلبة ومات، فما الحكم؟ أسابكم الله.
سقط على
حافة، اقرأ. سقط على حافة صلبة ومات.
على حافة؟
على حافة صلبة.
هذا الدفع مزح معه. السؤال مرة ثانية.
هناك طفل يبلغ من العمر 12 عاما كان يمازح زميلا له وقام بدفعه فسقط على حافة صلبة ومات. هذا يعتبر من قتل الخطأ وفيه الدية، وذلك أن موت هذا الطفل كان بفعل السقوط، وذلك أن وجود السقوط على الحائط أو السقوط على الحجر أو السقوط على الثقيل أو على الماسورة أو على الحديدة، إذا كان في جهة المقتل كالدماغ أو الخصيتين أو المغاب التي يكون فيها المقتل للإنسان أو سقط برقبته عليه، فهذه كلها المقاتل، أو جهة قلبه أو جهة أحشائه وأمعائه، وكان السقوط قويا. وقرر الأطباء أن الموت كان بقوة هذا السقوط، فإنه كان بفعل هذا الذي فعل ومزح معه، ويعتبر من قتل الخطأ، تجب فيه الدية وعليه الكفارة. الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة كانت تختلس وتسرق بعض الأموال، وقد تابت إلى الله عز وجل، وتريد أن تسأل هل تردها إلى من أخذت منه أم تتصدق بها، علما بأنها لا تعلم كم مقدار تلك الأموال. أصابكم الله.
أولا هنيئا لها بتوبة الله عز وجل عليها، ومن تاب تاب الله عليه. ومن شروط التوبة من السرقة تركها وعدم العود عليها، والندم وعدم العود إليها، والندم على ما بدر وما كان من النفس من الإقدام على أموال الناس بسرقتها وأخذها بدون حق. فإذا استجمعت المرأة هذه الشروط فهي على خير. فيبقى شرط أخير، وهو رد المظالم إلى أهلها. والمطلوب منك يا أختي المسلمة أن تقومي بإحصاء من تتذكريه ممن سرقتي منه. فإن ذكرت الشخص وذكرت المال فحينئذ وجب عليك السداد، لأن التذكر له صور. الصورة الأولى أن تتذكري الشخص وتعلمي قدر حقه. الصورة الثانية أن تتذكر الحق ولا تتذكر الشخص. الصورة الثالثة أن لا تتذكر الشخص ولا الحق. فهذه ثلاثة صور. فأما ما تذكرتيه فلان أنك سرقت منه 100، فيجب عليك رد 100 كاملة، ولا يجوز لك الصدقة على نية أنها له بإجماع العلماء. ولا تبرأ ذمتك لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا برد 100 إلى هذا الرجل الذي أخذت منه، أو هذه المرأة التي سرقتيها. الحالة الثانية أن تتذكر الشخص ولا تذكر القدر. فإذا تذكرت الشخص ولم تذكر القدر فإنك تبني على غالب الظن، فتقدري كم له. فلو كان غالب ظنك أن المبلغ دون 1000 ولكنه وفوق 500، فنقول 750 بين الاثنين، فتدفع 750، أي تدفع مبلغا يغلب على ظنك أنه سداد، فتسدديه لذلك الشخص المعين أو لتلك المرأة المعينة. أما لو ذكرت الشخص ذكرت القدر ولم تعرف الشخص، فهذه الحالة هي التي جاز العلماء فيها الصدقة على نية صاحبها، كأن تسرق 10,000 من امرأة في مكان لا تعرف. فحينئذ إذا لم تتذكر القدر ولا الشخص فإنها تقدر، تذكرت أنها سرقت من رجل أو سرقت من امرأة ولا تعلم القدر، فحينئذ نقول احذري قدر المبلغ وتصدقي به على منة صاحبه. وهكذا لو تذكرت الشخص ولم تعلم، لو تذكرت القدر ولم تعلم الشخص، فإنك تدفع القدر صدقة للفقراء وتبرأ ذمتك. ثلاثة أحوال: إن كنت تذكرين الشخص وماله وجب الرد للشخص بعينه قدر ماله، وإن كنت تذكري الشخص ولا تذكرين قدر ماله فابني على غلبة الظن أو تحللي منه فتصبحي بريئة بتحلله، وإن كنت تذكري القدر ولا تذكري الشخص فتتصدقي بالقدر على نية صاحبه. أما إذا كنت لا تذكرين شخصا ولا قدرا فابني على غالب الظن وتصدقي بها على نية أصحابها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.